الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا كما في الإيضاح. كان كلامنا أخيرا حول الموارد والنظائر التي عرضها الشيخ الماتن قدس سره للضمان التخييري، وأن وبيان أن ما نحن فيه من تلكم الموارد والنماذج. وقد تقدم تقرير المورد الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى المورد الثاني، وحاصله أنه في باب المعاملات. قد يكون المشتري غير مطمئن بالبائع الذي يريد الإقدام على المعاملة معه، فيأتي ويتخوف من البائع أن يبيع عليه مال الغير فيخسر في النتيجة. فيأتي شخص ثالث ويصير ضامنا من جانب البائع، ويقول للمشتري: أي خسارة طرأت في البين فأنا الضامن. وهنا تبين وعلم بعد ذلك بأن هذا البائع قد باع مال الغير، وجاء المالك الأصيل واسترد المتاع أو أخذ عوض ماله التالف. فهنا عليكم السلام، فهنا المشتري يحق له الرجوع على كل من البائع، والضامن مخيرا في ذلك. أما على البائع فباعتباره طرف المعاملة، فيكون أعني البائع ضامنا بالضمان المعاملي، وأما الضامن فلفرض ضمانه، وبموجب قانون الضمان علي على الضامن أن يخرج عن عهدة الضمان. فإذا المشتري مخير، إن شاء يرجع على البائع، وإن شاء يرجع على الضامن. وكذا الكلام في عكس هذا الفرض، بأن كان البائع غير مطمئن بالمشتري ولا يتسنى له الاعتماد على المشتري، فيأتي شخص ثالث ويصير ضامنا من جانب المشتري. والكلام في هذا نفس الكلام في سابقه، وأن البائع يحق له الرجوع على كل من المشتري والضامن مخيرا في ذلك. وهكذا الكلام في شق ثالث، لو كان كل واحد من طرفي المعاملة غير مطمئن بالآخر. الفرض الأول، البائع المشتري ما كان مطمئن بالبائع، بس البائع مطمئن. الفرض الثاني، البائع ما مطمئن بالمشتري. الآن كل واحد منهما غير مطمئن بالآخر، ويكون لكل منهما ضامن، فحينئذ يحق لكل منهما الرجوع على الآخر أو على ضامنه مخيرا في ذلك. يعني المشتري إما على البائع أو على ضامنه، البائع إما على المشتري أو على ضامنه. فإذا هذا المورد بفروضه الثلاثة، هذا المورد من موارد ونظائر الضمان التخييري. هذا المورد أشار إليه الماتن بقوله وضمان، نقرأه بالنصب باعتبار خبر يكون، ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال، المورد الأول الذي قررناه في الدرس الماضي. المورد الثاني، ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري، وهذا يفهم على أساس تلك الفروض الثلاثة. وإن شئت فقل يوزع هذا التعبير في مقام الشرح والتحليل على فروضه الثلاثة، مرة البائع يطلب ضمانا من المشتري، ومرة المشتري يطلب ضامنا من البائع، ومرة كل منهما يطلب ضامنا من الآخر. ثم قال عندنا كما في الإيضاح، تعبير عندنا عادة الدارج على الألسن أنه تعبير عن الإجماع أو التسالم عند فقهاء الإمامية، وأن هذا قد عبر به فخر المحققين في الإيضاح. غاية الأمر لم يتم الوقوف على ذلك أو لم يتم العثور عليه، وأن فخر المحققين لم يعبر بتعبير عندنا. قال عندنا كما في الإيضاح، فهذا المورد الثاني من موارد ومن مصاديق الضمان التخييري. المورد الثالث قال وضمان الأعيان المضمونة، بيان ذلك. المورد الثالث أن بعض الأعيان بمجرد أن تقع على اليد أو تتسلط اليد عليها تكون مضمونة، وهذا مثل العارية المضمونة، أعني عارية النقدين الذهب والفضة، وأن الشخص المستعير ضامن لمورد هذه العارية، يعني ضامن للنقدين الذهب والفضة. فهنا الشخص المعير الذي دفع العارية المالك، فهنا الشخص المعير لو لم يطمئن بالمستعير فيطلب ضامنا واقتل عارية. من يجي يطيع عارية ذهب وفضة يطلب منه فالضامن. فيأتي شخص ثالث ويصير ضامنا من جانب المستعير ويقول للمستعير إن لم يرجع ولم يعد المستعير هذه الأعيان المضمونة فأنا الضامن. فهنا أيضا الشخص المعير له الحق في الرجوع على كل من المستعير والضامن مخيرا في ذلك. أما على المستعير فباعتبار أن العارية المضمونة توجب اشتغال ذمته، وأما على الضامن فمن باب أدلة الضمان. فإذا هذا المورد أيضا من موارد ونماذج الضمان التخييري. قال وضمان أي ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان الأعيان المضمونة مثل العارية المضمونة. وقيد قدس سره الأعيان بالمضمونة لإخراج غير المضمونة، لإخراج قيد احترازي لإخراج غير المضمونة كالأمانات من الوديعة وعارية غير الذهب والفضة وكمال المضاربة ومال الشركة ونحوها مما لا يترتب فيها الضمان، لأن الأمين لا يضمن من أمانات مثل الوديعة، مال المضاربة عندما يوضع عند العامل، العامل أمين، مال الشركة عندما يوضع عند أحد الشريكين، أيضا الشريك أمين، ما يضمن. هذا إذا دليل آخر يجي قضية تفريط وإفراط بحث آخر، لا، نحن وهذه الأمانة ما فيها ضمان. إذا قيد الأعيان بما بالمضمونة اللي تتمثل بالعارية المضمونة على ما استقربه هذا المورد الثالث، استقربه العلامة في التذكرة وقواه ولده في الإيضاح، يعني جعله الأقوى وقواه في الإيضاح. المورد الرابع وضمان الاثنين. المورد الرابع ضمان شخصين لشخص واحد، ضمان شخصين لشخص واحد. بيان ذلك: لو أن شخصا أراد أن يقترض مبلغا من البنك وكان من بنود البنك أنه يطلب شخصين ضامنين معتبرين، وكل واحد من الضامنين يضمن مستقلا لا بمعونة الضامن الآخر، وكل واحد من الضامنين يضمن مستقلا تمام المال المقترض من البنك. فهنا أيضا لو أن الشخص المديون لم يسدد الدين وما عليه في الوقت المقرر وأخر التسديد، فيحق للبنك أن يطالب كل واحد من الضامنين مخيرا في ذلك. إن شاء يطالب الضامن الأول، وإن شاء يطالب الضامن الثاني، فهذا أيضا من موارد ومصاديق الضمان التخييري. قال: وضمان الاثنين علماً لشخص واحد كما اختاره، وإن كان هذا المورد الرابع فيه بعض الكلام بعض البحث، لذا يقول هذا على ما اختاره ابن حمزة في كتابه الوسيلة من فقهائنا المتقدمين، وقد حكى فخر المحققين ولد العلامة فخر الدين والشهيد، قلنا إطلاق لفظ الشهيد ينصرف إلى الأول، وقد حكى فخر المحققين والشهيد عن العلامة عن أستاذهما العلامة رحمه الله في مجلس درسه أن العلامة نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. هذا اللي احنا قلنا قبل شوية، كل منهما يضمن مستقلان، مو بمعونة الضامن الآخر، مو بمعونة الضامن، لا، كل واحد هو مستقلان يضمن تمام المال المقترض. قال العلامة، يضيف فرد شيء من باب التوضيح يضيف على المسألة، قال العلامة: ونظيره، نظير منه هذا النحو من الضمان التخييري، هذا الضمان التخييري نظيره شبيه له، عندنا نظير إلى في العبادات وعندنا نظير إلى في الأموال. في العبادات النظير والشبيه للضمان التخييري الواجب الكفائي، فإن الواجب الكفائي في أصل الخطاب موجه على الجميع، فلو ترك الجميع امتثاله استحق الجميع العقوبة، وأما لو قام واحد من المكلفين وكان به الكفاية سقط عن الباقين. فالضمان التخييري حاله كذلك، إذا رجع المالك أو المعير، وهكذا حسب الموارد اللي والنماذج اللي تقدم، لو رجع المعير على المستعير وأخذ العين المضمونة منه سقط الضمان عن عهدة الضامن. الضامن شان يقول هذا دائما يعطيك العين المضمون أنا أعطيك إياه، إذا هو ذاك انطاه خلاص سقط الضمان، أو إذا رجع على الضامن وانطاه سقط عن منه عن الآخر، وهكذا بالنسبة لسائر الموارد والنماذج اللي ذكرناها. قال العلامة: ونظير هذا الضمان التخييري في العبادات الواجب الكفائي، وفي الأموال نظيره الغاصب من الغاصب، شخص يجي يغصب مال، مين يغصب مال؟ يغصب مالا من الغاصب لذلك المال، فحينئذ المالك الأصيل مختار في ذلك، إن شاء يرجع على الغاصب الأول وإن شاء يرجع على الغاصب الثاني، فهذا نظير الضمان التخييري في الأموال. قال: وفي الأموال نظيره الغاصب من الغاصب. هذا كله حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي، يعني علاقة المالك الأصيل مع أصحاب الأيدي العادية. الآن فقرة أخرى من البحث: وأما حال بعضهم بالنسبة للبعض الآخر، يعني بعض أصحاب اليد مع البعض الآخر. قال وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض. هذه الفقرة اللي هي مؤلفة من خمسة أسطر تمهيد وتوطئة يأتي بها قدس سره المن للمقطع الآخر فنقول للمقطع الآخر السطر السادس فنقول الذي يعد ذلك المقطع شروعا في الجواب على إن قلت. لأن احنا بعدنا درسين تقريبا لم نصل إلى الجواب على منه على إن قلت اللي في أول الأمس كان أصل الإشكال اللي توجه على الشيخ رحمه الله. فيذكر في التوطئة يقول وأما حال بعضهم بعض أصحاب الأيدي العادية مع منه بالنسبة للبعض الآخر يقول فلا ريبة بمقطعين ألف وباء فرع ألف فلا ريبة في أن اللاحق ما المراد من اللاحق المشتري الذي تلف المتاع عنده مراد من اللاحق هنا المشتري الذي تلف المتاع في يده فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه رجع بالمبني المجهول يعني إذا رجع المالك الأصيل عليه وخذ منا البدل زين قال لا يرجع منه هذا اللاحق المشتري لا يرجع إلى السابق المراد من السابق البائع الفضولي لا يرجع إلى السابق طالما لم يكن السابق غارا للاحق لا يرجع بقيد ما لم يكن البائع موجبا لإيقاعه لإيقاع اللاحق لإيقاع المشتري في ماذا في خطر الضمان يعني طالما لم يكن البائع غارا للمشتري بعد هنا المشتري ما يلحق أن يرجع لمن البائع يقول أنا شو العلاقة زين مفهوم الشرط أي ما لم يكن شرط وللشرط مفهوم وأما إذا كان البائع الفضولي كما فيما نحن فيه غارا للمشتري الجاهل وموجبا لإيقاعه في خطر الضمان فالمشتري إذا رجع عليه المالك الأصيل يرجع هو على من؟ يرجع على البائع الفضولي الذي غره هذا مفهوم الشرط زين هذا فرع ألف فرع باء كما لا ريب في أن السابق البائع الفضولي كما لا ريب في أن السابق البائع إذا رجع عليه من قبل المالك وكان غارا للاحقه أعني المشتري وكان غارا لمشتريه للاحقه قال لم يرجع إليه في بعد ما له معنى هو أنت أيها البائع الفضولي غار أنت اللي أوقعت المشتري فالآن المالك إجا قبل رجع عليك وضمنك غرمك خسرك عند ذلك أنت بأي موجب ترجع لمن ترجع إلى المشتري قال وكان منه السابق غارا للاحقه لم يرجع منه لم يرجع السابق الغار وهو البائع العالم بكونه غاصبا لم يرجع لمن قال إليه أي إلى اللاحق المغرور وهو المشتري هذا دليله واضح قال إذ لا معنى لرجوعه عليه إذ لا معنى لرجوع السابق الغار عليه على اللاحق المغرور بما أي بمال بمال لو دفعه اللاحق بمال لو دفعه المشتري المغرور كان السابق ضامنا له ضمنه له يعني الضامن السابق المال له المن للاحق للمشتري. زين نعيد العبارة بعد بشرح مزجي. إذ لا معنى لرجوع السابق الغار على اللاحق المغرور بمال لو دفعه اللاحق المغرور كان السابق ضامنا له كما إيه بما يعني بمال لا أنت جاي أشرح مزجي بما يعني بمال إيه شرح مزجي بما لو دفعه يعني بمال هذا المال لو يدفع اللاحق السابق يضمنه لو ما يضمنه يضمنه لأنه السابق قلنا غار. زين كما إذا كانت قيمة المتاع السوقية 30 دينارا الآن قيمة المتاع جيت 30 دينار وكان ثمن المسمى 20 دينارا وكان ثمن المسمى 20 دينارا ورجع المالك على البائع الغار ورجع المالك على البائع الغار وأخذ منه 30 دينارا يعني أخذ منه شنو القيمة السوقية المتاعة القيمة الواقعية المتاعة 30 دينار أخذ منه 30 فليس للبائع الغار أن يأخذ ما زاد على 20 من المشتري فليس للبائع الغار من يرجع المشتري هو ما يقدر يأخذ منه أيضا 30 وإنما يأخذ فقط مقدار الثمن المسمى ليش يأخذ بس المقدار الثمن باعتبار المشتري قد أقدم بنفسه على ضمانه ثمن مسمى أما العشرة الزائدة ما يحق للبائع عن شنو يأخذها من المشتري المغرور فليس للبائع الغار أن يأخذ ما زاد على 20 لأنه بقاعدة الغرور ليس هذا الزائد ليس لأنه بقاعدة الغرور ليس على المشتري بل على البائع الغار لذا قال لا معنى لرجوع السابق الغار عليما على اللاحق المغرور انت بع الضامن انت الغار بعد ما له معنى ان ترجع ليمن على اللاحق. زين فالمقصود بالكلام ما اذا لم يكن السابق غارا للاحق هذا يقول كله لا ريب واضح فرع الف لا ريب فرع باء لا ريب وفق القوانين وفق القواعد. زين الكلام وين الكلام هذا اللي قلنا راح يربطنا الحكي يعني طلع الشيخ رحمه الله روزخون راح يربطنا الآن ويا من ويا ذاك إن قلت إنه صار بي فرد فاصل مطلب ضمن صار الآن يقول كلام ويا الكلام في أنه لو لم يكن السابق أعني البائع لو لم يكن غارا المن للاحق للمشتري. زين هنا اذا رجع المالك على منه إذا رجع المالك على السابق على البائع مباشرة وأخذ الغرامة الخسارة منه، فبأي دليل بأي موجب يرجع البائع على المشتري؟ وهذا هو منه، هذا نفس مادة الإشكال اللي عرضه الشيخ رحمه الله بقوله إن قلت. قال: فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن السابق غارا للاحق كما في مقدار الثمن، كما في مقدار الثمن في محل بحثنا. هذا هو عين مادة الإشكال اللي طرحها الشيخ رحمه الله بقوله فإن قل. فكرة الإشكال، فكرة الإشكال نستذكرها أن كل من البائع والمشتري له يد على المتاع، على المبيع، على مال الغير. كل منهما بقانون على اليد، مشمول لمن؟ مشمول لقانون على اليد ما أخذت، فيكون كل منهما ضامنا. ثم ذكر المستشكل ماذا؟ قال: ومعه كيف تقولون بالنسبة لمقدار الثمن، كيف تقولون بالنسبة لمقدار الثمن إذا رجع به المالك الأصيل مباشرة على البائع وأخذه منه، يحق للبائع أن يرجع على المشتري؟ ألم يكن البائع ضامنا أيضا؟ فبأي مجوز، فبأي مجوز تقولون برجوع البائع لمن؟ على المشتري. هذه هي مادة الإشكال. المالك من يرجع على البائع مباشرة ويأخذ منه مقدار الثمن المسمى، ماذا قلتم؟ قلتم بأن البائع يحق إلى أن يرجع على المشتري. في المستشفى شو يقول؟ يقول هذا بيا دليل، بيا مجوز يحق للبائع أن يرجع لمن؟ على المشتري. ألم يكن البائع ضامنا أيضا؟ فإذا هو مضامن بعد ليش يروح يرجع لمن؟ يرجع على المشتري. قال: فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن السابق عن البائع لم يكن غارا للاحق كما في مقدار الثمن في محل بحثنا، فنقول إن الوجه في رجوعه. من هنا شروع، من هنا شروع بالجواب على الإشكال الذي عرضه بقوله فإن قلت. لماذا تجيزون رجوع البائع الذي هو ضامن؟ لماذا تجيزون رجوعه على المشتري؟ هنا جوابان على إن قلت: جواب للشيخ الماتن وجواب للشيخ صاحب الجواهر. أما جواب الشيخ الماتن قدس سره، فكرة الإشكال إن شاء الله موجودة في أذهانكم، أنه ألم يكن البائع ضامنا أيضا؟ فبأي وجه وبأي مجوز تقولون برجوع البائع على المشتري، والحال أن البائع لم يكن غارا للمشتري؟ هذا مقصود كلامنا، والحال أن البائع السابق لم يكن غارا للمشتري، حتى هذا يرجع لمن؟ يرجع على المشتري. أما جواب الشيخ الأعظم قدس سره فحاصله: المفروض أن الشخص الذي سبقت يده على المبيع وصار متسلطا على المبيع أولا وابتداء إنما هو شخص البائع الفضولي. وبمجرد أن وضع البائع يده على مال الغير صار ضامنا بحكم إطلاق على اليد ما أخذت. نأتي إلى ضمان البائع، ضمان السابق، ما معناه؟ يعني بأي معنى البائع يضمن؟ ضمان البائع شنو معناه؟ نأتي إلى معنى ضمان السابق البائع، بمعنى أنه إذا تلف المبيع عليه على البائع أن يخرج عن عهدته، هذا معنى أنه ضامن. وضمان البائع إنما يكون بالنسبة لنفس العين معينا، بحيث إذا تلفت العين على البائع أن يدفع بدلها للمالك الأصيل. هذا معنى ضمان البائع. ضمان السابق شنو معنى؟ معنى أن البائع ضامن لنفس العين معينا. يعني شنو نفس العين معينا؟ بحيث إذا تلفت العين على البائع أن يدفع شنو؟ أن يدفع بدلها لمن؟ أن يدفع بدلها للمالك الأصيل. نقطة على السطر. هذا الشخص الأول اللي استولت يده على مال الغير وصار ضامن بحكم إطلاق على اليد، وعرفنا شنو معنى ضمانه. ثم على إثر المعاملة، من المعاملة اثنينية، هو البائع هذا معناته كمشتري. ثم على إثر المعاملة المشتري أيضا صارت له يد على المبيع على مال الغير، أيضا صارت له يد على مال الغير على المبيع، وبحكم عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي المشتري أيضا ضامن. أيضا شنو ضامن؟ هو من هسه راح يبدأ بداية السهم من الشيخ رحمه الله، راح يبين الجواب من ذاك. يقول له المستشكل ايش قال له؟ قال له مو المالك إذا رجع بمقدار الثمن مباشرة على البائع ألم يكن البائع أيضا ضامنا؟ فبأي وجه، بأي موجب، بأي مجوز البائع يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ على المشتري. هو من هسه راح يبدأ الشيخ بعد أو بداية السهم يقول هذا على إثر المعاملة. أكو شخص ثاني لو ماكو اللي هو المشتري، استولت إيده علي على المبيع لو ما استولت، صارت له يد على المبيع وبحكم على اليد ما أخذت هو أيضا ضامن. ولكن المشتري ضامن لما؟ ضامن لما؟ ضامن لشيء، لمتاع له بدل، وقد اشتغلت سابقا ذمة ببدله، اللي هي عبارة عن ذمة منه، ذمة السابق، ذمة البائع. المشتري ضامن بلي، بس تعال يقول هو ضامن علما، ضامن لشيء، لمتاع له بدل، وقد اشتغلت سابقا ذمة ببدل ذلك الشيء، ببدل ذلك المتاع. نأتي الآن إلى ضمان المشتري، ضمان اللاحق. ضمان اللاحق يعني ضمان المشتري، فيه احتمالات معنى ضمان المشتري. فنشوف الشيخ رحمه الله شلون يحلل القضية حتى يعرضها بعد للمستشكل. يقول الآن إلى البائع حقا يرجع المشتري لو ما إلى حق، إلى البائع له حقا يرجع المشتري لو ما إلى حق. بعد هذا التحليل يقول نأتي الآن إلى ما معنى ضمان المشتري. ضمان اللاحق في احتمالات. الاحتمال رقم واحد أن يكون المشتري ضامنا لنفس العين، لنفس المبدل، بحيث لو تلفت العين عنده يحق للمالك أن يرجع على المشتري، ولكن المشتري لا يضمن بدل العين. يعني هو يضمن نفس العين نفس المبدل، بس ما يضمن شنو؟ ما يضمن بدل المبدل، بدل العين. ولكن المشتري لا يضمن بدل العين، بحيث لو رجع المالك على البائع مباشرة وأخذ منه بدل العين فلا يحق للبائع أن يرجع على المشتري. هذا الاحتمال لا دليل على تعينه، لا معنى لأن يكون الإنسان ضامنا لنفس المبدل ولا يضمن بدله. لكن تعبير عند الشيخ يقول إذا هجي لخرج البدل عن كونه بعد بدلا، شهو هذا البدل أنه هو بدل للعين بدل للمبدل، شهو تضمن نفس المبدل وما تضمن البدل مال ذاك المبدل، لخرج البدل عن كونه شنو؟ عن كونه بدلا، يصير خلاف المفروض، هذا غير معقول. فالاحتمال رقم واحد باطل. الاحتمال رقم اثنين أن يكون المشتري ضامنا فقط لبدل العين، فقط ضامن لبدل العين، بحيث لو رجع المالك على البائع مباشرة يحق للبائع أن يرجع على المشتري، المشتري وضامن المن للبدل. فالمالك إذا إجى على البائع وأخذ منه البدل يقدر البائع يرجع الدورة على المشتري فارزة، إلا أن المالك الأصيل لا يحق له الرجوع على المشتري مباشرة. الاحتمال رقم اثنين هيجي يقول هذا المشتري هو ضامن فقط لبدل العين، أي فينتظر المالك روح دق باب البائع أخذ منا البدل، من تأخذ منا البدل البائع تعال ارجع لي، أما المالك ما تقدر تجيني قبل علي أنا كمشتري. هذا الاحتمال أيضا باطل لا دليل على تعينه. الاحتمال رقم ثلاثة أن يكون المشتري ضامنا لنفس المبدل ولبدله، هم المبدل وهم بدله، بس شنو؟ بهذا النحو، بهذا الترتيب، يا ترتيب، أن يدفع المشتري بدلا للمالك الأصيل وفي نفس الوقت يدفع أيضا بدلا للبائع. هذا الاحتمال أيضا باطل، إذ المكلف لا يخاطب إلا بضمان واحد. شنو هم أدفع بدل للمشتري للبائع وهم أدفع بدل للمالك؟ يعني هذا بعد راح يصير ظلم على المشتري. فيتعين الاحتمال الأول باطل، الثاني باطل، الثالث باطل، فيتعين الاحتمال رقم أربعة أن يكون المشتري ضامنا لكل من المبدل، يعني العين والبدلي، ولكن على نحو التخيير وعلى سبيل البدل، على نحو التخيير. لذلك هذا المطلب قدم الشيخ رحمه الله على المطلب الضمني، بين لنا الضمان التخييري، وبعد بالأخير إيش قالوا؟ قالوا بأن ما نحن فيه، قالوا هاي نماذج أربعة، ما نحن فيه يصلح أن يكون شنو؟ يصلح أن يكون موردا خامسا، نموذجا خامسا. المالك الأصيل مو مخير، يريد يرجع على البايع، يريد يرجع على المشتري. هذا الضمان التخييري ليش قدمه؟ حتى هنا يلطفت شيء الآن في الجواب، يقول: فيتعين الاحتمال رقم أربعة، وهو أن يكون المشتري ضامنا لكل من المبدلي والبدلي على نحو التخيير، ضمان تخييري وعلى سبيل البدلية. يعني شلون؟ يعني فرع ألف، إما أن يدفع المشتري بدل المبدل، هذا إذا رجع المالك الأصيل عليه مباشرة، فالمشتري بعد هو مكلف بالضمان، فاتح صدره يقول المالك الأصيل إذا إجا قبل دبابي فان شنطي أنطي بدل مال منه، مال عينه، مو عينه انكلفت، أنطي بدل المبدل. باء، وإما تخير، وإما أن يدفع بدل البدل، بدل البدل هذا شو وقت؟ هذا إذا رجع، شوي دقيقة خلي جوا خطين، هذا إذا رجع المالك الأصيل على البائع مباشرة وأخذ من البائع مقدار الثمن، يحق للبائع أن يرجع على المشتري فيدفع المشتري بدل البدل لمن؟ للبائع. فما تقول أيها المستشكل؟ يزقنا نعيب جوا خطين، هو هنا يفيدنا جوابنا على إشكال المستشكل. فما تقول أيها المستشكل؟ مشتري ضامن لو مو ضامن؟ زين، هنا لا بس أن نذكر فرشه، لو نجي نتأمل بكلام إن قلت المستشكل نفسه، استذكروا هذا الكلام، المستشكل مو قال أن كل من البائع والمشتري الأصيل له يد، مو قال كل منهما له سلطة على مال الغير، مو قال كل منهما راح يكون مشمول لقانون الضمان، مو قال كل منهما يكون ضامنا. شاء المصنف من حقه شيء قلت، قلت أيها المستشكل رحمك الله، المشتري ضامن لو مضامن؟ جيد ضامن. شو المعنى ضمانه؟ طيتك يقول تحليل، هو ما كنت بعد احتمال خامس، احتمال رقم واحد باطل، احتمال رقم اثنين باطل، ثلاثة باطل، ماكو هناك وجه آخر، ماكو احتمال خامس غير احتمال رابع، أن يكون هو ضامن كما أنت تقول أيها المستشكل. ونعم ما قلت، له يد، له سلطة، المشتري له يد، له سلطة، يكون مشمول لقانون على اليد، يكون ضامنا شرعا، جيد، كل من جانب. الشيخ رحمه الله يقول ما معنى ضمان المشتري؟ أن يكون ضامن لكل من المبدلي والبدلي على نحو التخيير، على سبيل البدلية، إما أن يدفع بدل المبدل إذا رجع المالك الأصيل إليه مباشرة، وإما أن يدفع بدل البدلي إذا رجع المالك على البائع والبائع يرجع على المشتري. فبهذا الوجه أيها المستشكل قلنا بمن؟ بحقية رجوع البائع بمقدار الثمن على المشتري، لأن المشتري ضامن. هذا هو فكرة الجواب. جواب الشيخ رحمه الله قال فنقول إن الوجه في رجوع البائع. ليش البائع يرجع؟ المستشكل كان متحير يقول بأي مجوز ترجعون البائع المشتري؟ والشيخ يقول الوجه في رجوع البائع هو أن السابق يعني البائع اشتغلت ذمته بالبدل قبل منه، قبل اللاحق أي قبل المشتري. جيد. فإذا على إثر المعاملة، فإذا حصل يعني وقع زين، المال نفسه المبيع وين راح يوقع بعدين؟ راح يوقع بيد المشتري أيضا. قال فإذا حصل مال الغير في يد اللاحق في يد المشتري فقد ضمن المشتري. لو ما ضمنه، اي ضمنه، بس شنو ضمنه؟ ضمن شيئا، ضمن متاعا. ايش بيه المتاع؟ له بدل قد استقر، قد اشتغلت ذمه سابقه بهذا البدل اللي هو ذمه البائع. فهذا الضمان ضمان اللاحق، ضمان المشتري. فهذا الضمان ضمان اللاحق، ضمان المشتري. اللي احنا بينا اربع احتمالات، الشيخ رحمه الله هو بجمله ضمن كل هين يلخصن الجمله، يقول هذا الضمان ضمان اللاحق يرجع الى ضمان واحد. الاحتمال رقم أربعة، الاحتمال رقم أربعة يرجع الى ضمان واحد من البدل والمبدل. واحد يعني كل واحد، كل واحد من البدل والمبدل، لكن على سبيل التخيير، على سبيل البدلية. إذ لا يعقل ضمان المشتري المبدل معينا من دون منه، من دون أن يضمن البدل ماله. هذا اللي وضحناه الاحتمال رقم واحد. إذ لا يعقل أن يضمن المشتري المبدل ضمان المبدل من إضافة المصدر للمفعول فاعل ضمان المشتري. إذ لا يعقل ضمان المشتري المبدل معينا من دون أن يضمن بدل المبدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا. فما يدفعه الثاني، فما يدفعه المشتري فإنما هو التدارك. علما تدارك لما استقر تداركه في ذمة البائع. بس ها، بخلاف ما يدفعه الأول، بخلاف ما يدفعه البائع، البائع من يدفع المال فإنه شنو؟ فإنه تدارك نفس العين معينا. إذ لم يحدث للأول تدارك آخر بعده، لأنه قبل ما قطع الشخص آخر زين. فإن أداه، فإن أدى الثاني البدل إلى المالك سقط تدارك الأول، سقط تدارك الأول له أي لما استقر في ذمته. فليس للمالك الرجوع إلى الأول، فليس للمالك الرجوع إلى الأول وأخذ البدل منه. زين زين. إذا لا المالك رجع على البائع أولا مباشرة، البائع ماذا يحق له؟ أن يرجع لمن؟ إلى المشتري، والمشتري يدفع له بدل البدل، ولا يجوز دفعه. هو اللي هنا تقريبا انتهى الجواب، هاي ولا يجوز للثاني دفع البدل. هذا المطلب ضمني، بل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله. أعزكم الله وآله.